ما البنيان ما نخشى الحطب واحنا ليماني.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية ونقرأ على حضراتكم موجز الأنباء، نبدأه بالعناوين. على وقع مواجهات عنيفة مع المقاومين، قوات الاحتلال تعتقل القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي والحركة تتوعد. نادي الأسير يؤكد أن الأسير خليل عوادة يواجه الموت فيما تسمى عيادة سجن الرملة وتصاعد الفعاليات الإسنادية له. إصابة عشرات المواطنين خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم. وتواصل جماعات الهيكل المزعوم إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى في السابع من آب الجاري، بزعم أنه يتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي عقب اقتحام منزله في مخيم جنين بتعزيزات عسكرية مكثفة واندلاع مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة الشيخ، واعتدت خلالها قوات الاحتلال على أفراد عائلته، كما أدى عدوان الاحتلال إلى استشهاد الشاب ضرار كفريني. عدوان الاحتلال أثر بالدرجة الأولى في قادة الاحتلال، إذ أرسى حالة من القلق من التداعيات القادمة على أيدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. الزميل سمير الكاشف والتقرير التالي.
حان وقت الأفول بكل تأكيد، وأمس تراجع الاحتلال نتيجة حتمية للمعادلة التي جمعت بين أرقامها تقدم المقاومة في الميدان بهذه السرعة الهائلة. صار الإرباك الليلي أسوة للإرباك السياسي، طاولة تلتئم على خوف وساحة حرب تفترق على خسارة. يحتاج الكيان في كل مرة يهاجم فيها جنين إلى إثبات نفسه لنفسه. تحرك لإشعال الوضع مجددا، واقتحمت قواته مخيم جنين بتعزيزات عسكرية ضخمة جدا، إذ جاءت محملة بالجرافات والمتفجرات والطائرات المروحية والقناصة، واندلعت مواجهات حامية جدا مع المقاومين في المخيم، شهدت تبادلا لإطلاق النار وسمعت خلالها أصوات انفجارات.
تقريبا 30 جندي نزلوا منها، وكلهم عتاد مع كلابهم مع كل شيء، يعني إشي لا يوصف. كانوا جايين عضال الشيخ بسام، أول ما فاتوا عضال الشيخ بسام، ما فاتش على ولا على أي ضال.
العدوان بدأ مهيئا لاقتحام محيط منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المجاهد بسام السعدي، إذ أطلقت قوات الاحتلال بداية الرصاص الحي والمطاطية وقنابل الغاز باتجاه منزله قبل اقتحامه والاعتداء على الشيخ بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته في رأسه إصابة لم يتم الإعلان عن طبيعتها. تبع ذلك اعتداء قوات الاحتلال على جميع أفراد عائلة الشيخ المجاهد، ما تسبب في نقل زوجته الأسيرة المحررة إلى المشفى، واعتقل جنود الاحتلال الشيخ السعدي وصهره أشرف الجدع الذي نقل إلى جهة مجهولة. وهنا أكدت العائلة أن الشيخ اعتقل حيا، وحملت الاحتلال المسؤولية عن حياته.
فبعد ما كبسوا العم جوا، كانوا الاعتداء عليه بالضرب وبالكلاب، يعني كلاب البوليسية، وكانوا الاعتداء الضرب عليه يعني بكثير، وشفت آثار الدم كيف كانت يعني. وفاتوا رجعوا لأشرف أخذوه، وبعد كل هذا وبعد كل شيء رجعوا بالاعتداء على الضرب للشيخ بسام كمان مرة. يعني
هذا العدوان الذي شاركت فيه قوة من لواء نحال أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال سجل خيبة ثانية، أو على الأقل تزعزعا جديدا وترهلا في دوافع هذا الاستهداف. فمنذ أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين جهوزيتها للرد على العدوان بقوة، سارعت سلطات الاحتلال وهي بحالة من الرعب للتأكيد بأن حياة الشيخ المجاهد ليست في خطر، وأنه بصحة جيدة ومعافى. ولأول مرة أرسلت صورة للشيخ من غرفة الاستجواب لطمأنة نفسها وضمان هدوء الأوضاع. لم يكن التعامل مع قادة حركة الجهاد الإسلامي أو سراياها إذن تعاملا عاديا. تتعقد حسابات الكيان هنا كما يبدو ليربط الاحتلال النتائج بالوضع في غزة. يغزوه الخوف من أن يكون عدوانه هذا شرارة لتصعيد جديد. تنامت قوة سرايا القدس في جنين وسرعة تنقلها في مدن الضفة لدرجة التهديد الجاد والفعلي والخطير للكيان. تترقب عن قرب القادة الكبار مدركة كل الإدراك أن السرايا تنسجم فقط مع متطلبات التحرير وحماية الشعب والمقدسات وحراسة طريق المقاومة.
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين ومخيمها يوم الثلاثاء في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد الفتى ضرار رياض الحج صالح الكفريني من مخيم جنين، والذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الوحدات الخاصة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الليلة الماضية. وانطلق موكب التشيع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وأجاب شوارع المدينة وصولا إلى منزل منزل عائلته في المخيم، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومنه إلى المسجد حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه. وسار الموكب في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء في المخيم، حيث وري الثرى هناك وسط ترديد الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا والمنادية بالثأر للشهيد وتصعيد المقاومة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بدموع العيون وبالرضا وببضع قبلات، ودعت والدة الشهيد ضرار الكفريني 17 عاما من مخيم جنين نجلها الوحيد الذي استشهد خلال تصديه ليلة الثلاثاء لقوات الاحتلال أثناء اعتقال الشيخ بسام السعدي.
الحمد لله، يعني الحمد لله رافض لهذا الشيء للاحتلال ورافض لكل شيء، مثل أي شاب حر بحب بلده بحب وطنه بحب أصحابه، قدم روحه فدى لهالشباب وفدى وطنه وفدى بلده.
أهالي مخيم جنين شيعوا الشهيد ضرار بمسيرة حاشدة انطلقت من مستشفى الشهيد خليل سليمان مرورا بوسط المدينة وصولا إلى مقبرة الشهداء بمشاركة مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس. المشيعون رفعوا الشهيد على الأكتاف مرددين هتافات الغضب والانتقام من الاحتلال على جرائمه.
نترحم على روح الشهيد القائد البطل ضرار صالح الذي استشهد وهو يدافع عن حصار الشيخ بسام السعدي، هذا القائد الوطني الكبير الذي شكل رمزية عالية جدا للوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة في فلسطين.
هذا الاعتلال يريد إيصال رسالة بهذا الاعتقال للشيخ بسام أننا سنعتقل كل من يقاوم ويثبت أمامنا، ولكن شعبنا الفلسطيني سيزداد حبا وسيزداد تضحية لهؤلاء الرجال من أجل نيل الحرية، سندفع الغالي والرخيص وسنكسر هذا الاحتلال، ولن يتمكن الاحتلال من تحقيق حلمه بنيل الأمن والأمان على أرض فلسطين.
حصيلة الشهداء ترتفع ووتيرة المقاومة تشتد مع كل عملية اقتحام للمخيم الذي يعرف بشراسة مقاتليه.
أعلن جيش الاحتلال الاستنفار ورفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة تحسبا لرد فعل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك في أعقاب اعتقال القيادي الشيخ بسام السعدي في جنين. وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن حالة التأهب ستشمل إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من غزة ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسيدي روت، وسط توقعات لجنرالات أن تستهدف السرايا آليات الجيش. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
خوفا وتحسبا من التحذيرات التي أطلقتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من المساس بحياة القيادي في الحركة الشيخ بسام السعدي وإعلانها الاستنفار العام لمقاوميها في الأراضي الفلسطينية كافة، أعلن جيش الاحتلال استنفار قواته على جبهة قطاع غزة ورفع حالة التأهب على طول الشريط الشائك وفي تخوم مستوطنات ما يسمى غلاف غزة. حالة التأهب تشمل إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من الشريط الشائك وإغلاق شاطئ زيكيم ووقف حركة القطارات بين مستوطنات عسقلان وزديروت، فضلا عن إغلاق حاجز إيريز بيت حنون بحسب ما صرح به المتحدث باسم جيش الاحتلال الذي أشار إلى أن استنفار الكيان يأتي بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة والأسلحة الرشاشة من غزة، وسط توقعات لجنرالات أن تستهدف سرايا القدس آليات الجيش بصواريخ كورنيت يصل مداها 5 كيلومترات. رد المقاومة على العملية الغادرة التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية هو ما دفع لاتخاذ هذه الإجراءات، يقول الإعلام العبري، مضيفا أن رئيس حكومة الكيان يائير لبيد عقد جلسة مشاورات مع وزير الحرب بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي في سياق حالة التأهب، وقرروا خلالها رفع الجهوزية بمنظومة القبة الحديدية تحسبا لإطلاق المقاومة صواريخ متوسطة المدى. إذن كيان الاحتلال يعيش في حالة خوف وترقب، إذ نشر الجيش الإسرائيلي رسالة تحذيرية لمستوطني ما يسمى الغلاف يقول فيها إن الوضع الأمني ما زال متوترا، وطالب المستوطنين بأن يبقوا بالقرب من غرفة محصنة وعدم التجول في الأماكن العامة.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام منذ نحو 5 شهور رفضاً لاعتقاله الإداري بالرغم من خطورة وضعه الصحي وارتفاع احتمال ارتقائه في أي وقت. وقال نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير عواودة يواجه الموت في عيادة سجن الرملة، وأن لا حلول جدية حتى اليوم بشأن قضيته في ظل مماطلة وتسويف إدارة السجون. عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة يقول المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مظفر ذوقان:
كل التحية والتقدير لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. والأسير العواودة اليوم هو في عيادة سجن الرملة، يعاني الأمرين وضع صحي صعب جدا للغاية، نتاج هذا الإضراب الطويل والشاق جدا، وعدم اقتراء إضافة مفتاح السجون لهذا الوضع الصحي الذي ينذر ويعطي إشارات بأن إدارة مفتاح السجون واضح بأنها معنية بقتل الأسير مع سبق الإصرار والترصد، كونها لا تقدم أي مؤشر إيجابي أو حلول جدية يمكن أن تنهي هذا القرار الإداري الجائر بحق الأسير العواضي. الوضع خطير جدا ويستلزم أن يكون هناك وقفة جادة من قبل هيئة الصليب الأحمر الدولي، كونها مؤسسة دولية وهي المؤسسة الوحيدة التي تتواصل مع الأسرى في سجون الاحتلال وتنسق ما بين الأسير وذوي الأسير وتؤمن فقط الزيارات لأعضاء الأسرى، ولكن أيضا عليها عاتق أنها تتدخل في المسألة الطبية وتتابع أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام. ولكن عندما نشاهد حالة صعبة جدا كالأسير العواودة ويمكن أن يرتقي شهيدا خلال الساعات القادمة، على الصليب الأحمر أن يقف عن مسؤولياته وأن يحاول من خلال وضع القانون في الأرض المحتلة أن يدخل أيضا مؤسسات دولية وحقوقية وحتى الجهات الراعية لاتفاقية جنيف حتى تلزم هذا الكيان الصهيوني الغاصب بأن تنهي هذا الاعتقال الإداري للعواودة وكل الأسرى الإداريين.
مددت سلطات الاحتلال اعتقال محافظ القدس عدنان غيث لليوم الثاني على التوالي ليوم غد الأربعاء. وقال رامي عثمان محامي المحافظ أن محكمة الاحتلال في القدس مددت اعتقال المحافظ ليوم غد الأربعاء بحجة تقديم لائحة اتهام ضده بزعم دخوله الضفة 17 مرة خرقا للقرار الجائر الذي يمنعه من دخولها. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى صباح أمس الاثنين. وسبق أن اعتقل المحافظ 35 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018. ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة. أصيب عشرات المواطنين خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجان شرق نابلس. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجان واستهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص وبحالات اختناق بالغاز. وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن 22 مواطنا تلقوا الإسعافات جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي، بينما تلقى 75 آخرين الإسعافات اللازمة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع. وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن وهيئة الجدار والاستيطان دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي. سلمت قوات الاحتلال 4 اختارات هدم ووقف عمل وبناء في المنطقة الغربية لبلدة كفر الديك غرب سلفيت. وأوضح رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي أن قوات الاحتلال سلمت المواطن سامر عمر يعقوب اختارا بوقف العمل والبناء في منزله قيد الإنشاء، والمواطنتين شروق حسين علي أحمد وصفاء جبر علي أحمد اختارات بوقف العمل والبناء في منازلهن المأهولة بالسكان والمواطن محمد عفيف علي أحمد إخطارا بالهدم لأي إنشاء سيتم بناؤه في أرضه الخالية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الضفة ومعركة التصدي للاستيطان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس، بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث هذا البرنامج، وكذلك استضافة عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف. كما ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم بعد فقرتنا الحوارية مع فقرتنا من مع الأسرى، مع دعواتنا للمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، سوف ننتقل في هذه اللحظات لنتوقف عند أولى الفقرات وهي نداء القدس، ونستمع إليها بصوت الزميلة علياء صالح. نستمع.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. فيما يواصل المستوطنون تدنيسهم بشكل يومي للمسجد الأقصى المبارك، أعلنت جماعات الهيكل المزعوم عن مخطط تهويدي جديد يقضي بتوسيع منطقة باب المغاربة عبر إزالة الجسر وإقامة آخر يحمل عبارات تلمودية، وذلك من أجل زيادة عدد المستوطنين خلال اقتحامات الأقصى. يأتي ذلك وسط دعوات مكثفة من دائرة الأوقاف الإسلامية للرباط في المسجد والتصدي لمحاولات التهويد وتوحيد البوصلة من أجل إدراك هذا المكان المقدس. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
سيد أحمد، اقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى المبارك تترافق اليوم مع مخطط لتوسيع منطقة باب المغاربة لزيادة عدد المستوطنين المقتحمين، كل هذا طبعا لتغيير وتهويد المدينة المقدسة وتحديدا المسجد الأقصى المبارك. اليوم كيف يمكن للمسلمين حول العالم، للشعب الفلسطيني أيضا على وجه التحديد والخصوص، أن يتصدى لهذه الهجمة الشرسة على المسجد المبارك؟
يعني ولا يوم ولا ساعة ولا دقيقة الاحتلال يتوانى على استهداف المسجد الأقصى المبارك، محاولا منه الهيمنة بشكل كامل عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، بل الهيمنة والسيطرة عليه كليا ومصادرة هذا الحق للمسلمين. ولكن دوما وعلى مر التاريخ تصدى المقدسيين والفلسطينيين ومن خلفهم العرب والمسلمين، لأنه خط أحمر ولا يمكن التنازل عنه، ولا يمكن السماح لهؤلاء المستوطنين الذين يمسون المسجد الأقصى بطريقة استفزازية بأن يلوجوا لهذا المسجد أو أن ينتصروا في هذه المعركة المزيفة. بل على العكس، فالمقدسيين رغم عدم وجود السلاح وعدم وجود القوة لأنهم يدافعوا بصدورهم العارية، كما أثبتوا جدارتهم خاصة في المعركة مسيرة الأعلام الأخيرة التي أراد الاحتلال أن يثبت العلم الإسرائيلي والوجود الإسرائيلي بصلوات تلمودية، ولكن المقدسيين أيضا تصدوا لهم. ولكن إلى متى يبقى الوضع كالتالي؟ لأن هنالك في فرق في ميزان القوة. يجب أن نعزز الجبهة الداخلية المقدسية مقابل جبهة الاحتلال، لأن الاحتلال ينقض بكل مؤسساته، شرطته ومخابراته وأجهزة الأمنية، ومن خلفه الحكومة اليمينية المتطرفة وما يسمى الكنيسة الذي يعطي الضوء الأخضر لهؤلاء المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. كل المعارك أثبتت بأن الوجود البشري والرباط والدفاع عن المسجد هو السبيل الوحيد للجم هؤلاء المستوطنين ومن خلف شرطة الاحتلال حتى لا يتمادوا أكثر. للأسف الاحتلال يتمادى نوعا شيئا فشيئا كل يوم، حتى يصل أنه يريد أن يوسع باب المغاربة، وهذا تعدي على حق المسلمين وعلى حق الحي المغربي الذي نسفه أصلا وهدمه حتى يحل محل السكان الأصليين سكان مستوطنين. هؤلاء المستوطنين المارقين هم يوسعوا باب المغاربة ويشجعوا الحكومة لتوسيع باب المغاربة. هذا يشكل خطر على أساسات المسجد الأقصى، وهذا يؤثر خطر على الوجود، وجودنا الفلسطيني في المسجد الأقصى والوجود الإسلامي.
طيب سيد أحمد، تقول بأن الرباط في المسجد الأقصى من أهم وسائل الدفاع عنه، واليوم هناك دعوات لشد الرحال إلى المسجد بمناسبة رأس السنة الهجرية، كيف يمكن برأيك للمناسبات الإسلامية أن تقوم بدور كبير في شحذ الهمم ودفع الناس للرباط والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك؟
أنت تعلمي أنه في شهر رمضان المبارك ورمضان قبل ذلك العام الماضي وفي ليلة القدر تحديدا أرسل الفلسطينيين والمسلمين رسالة واضحة بالوجود البشري في المسجد الأقصى والالتفاف حول المسجد الأقصى، أن الاحتلال كل محاولات القمع التي مارسها لم يستطيع أن يهيمن ويسيطر على المسجد الأقصى. أثبتت البوابات الإلكترونية كذلك، وأثبتت كل المناسبات، كل مناسبة يحييها أي جهة فلسطينية أو مرجعية إسلامية أو وطنية أمرهام. حتى حينما يحيي العائلات المقدسية نشاطات قد يراها البعض أنها نشاطات غير مهمة ولكنها هامة جدا، مثلا تناول الطعام، مثلا الصلاة، الرباط، الدراسة الجامعية، دراسة الطلبة، دراسة طلاب المدارس، التواجد سواء للأسر والأطفال أمر مهم جدا. ولكن المطلوب أكثر من إحياء المناسبات مطلوب التواجد خاصة في ساعات الصباح الباكر، هي الفترة القاتلة التي الاحتلال يستغلها نتيجة انشغال الناس في أشغالهم وأعمالهم، ينقض على المسجد الأقصى ويمارس كل ما يمارسه من الصلوات التلمودية والانبطاح وغير ذلك من الخزعبلات التي يقوم بها المستوطنين. إذن المطلوب تعزيز وجودنا ما بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، لأن هنالك أهمية بمكان للتواجد بهذه الساعات، فضلا عن أهمية المناسبات الدينية التي نحن نضم صوتنا لجميع أصوات المرجعات الدينية بضرورة التواجد بشكل كثيف في المسجد الأقصى، لأن هو السبيل الوحيد في الدفاع.
عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس السيد أحمد الصفدي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي، نستمع معنا.
إنذار عاجل وغير مسبوق يصاحب الاستيطان الجديد من نوعه في المسجد الأقصى، بعدما وصل التهويد هناك إلى منعطف خطير، وقد قرر الكيان أن يفعل المخططات النائمة منذ سنوات بمساعدة من تسمى جماعات الهيكل. اقتحمت الأخيرة الطريق السياسي من أجل تسيير مخططاتها من على طاولة الحكومة، ومع قادة إسرائيليين وصفتهم بأنهم نافذون، أعلنت التوافق على قرار يقضي بتوسيع منطقة باب المغاربة المؤدي إلى الأقصى بهدف تمكين اقتحام عدد أكبر من المستوطنين عبر ساحة البراق. مخطط تفصيلي تمادى فيه الاحتلال وخطط لإزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الموصل إلى باب المغاربة وبناء جسر مزخرف بالنقوش والعبارات التوراتية على أن يكون واسعا يتناسب وحجم الاقتحامات المقرر أن يكثف فيها عدد المستوطنين. ومن هنا تضمن المشروع التهويدي الطلب من حكومة الاحتلال زيادة ساعات الاقتحام المحددة للمستوطنين من 4 ساعات في فترتي الصباح والظهيرة إلى 10 ساعات، وإطالة المدة المسموحة لتنفيذ الاقتحام إلى الفترة المسائية، وأن تطول الفترة أيام الأعياد حتى الليل، وأقرب موعد لها هو 9 من آب أغسطس، وفيه تقع ما تسمى ذكرى خراب الهيكل. تنهمر الدعوات على لسان الجماعات المتطرفة من أجل تنفيذ اقتحامات جماعية وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد. ويسلط الاحتلال عينه على باب المغاربة خاصة أقرب الأبواب باتجاه الأقصى، ولذلك كان هو المكان الذي صب عليه اقتحاماته على مدار أعوام. أزعجته أصالته العربية والإسلامية، ما دفعه إلى مصادرة مفتاح الباب أيام النكسة، وصادر منذ ذاك الحين حق الفلسطينيين في عبوره. هي مضاعفات خطيرة إذن يحملها المخطط الجديد، كما يؤكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين. ويتحمل الاحتلال مسؤولية هذا العدوان، وحذر من مخاطر ما وصلت إليه الانتهاكات بحق الشعب والأرض والمقدسات. هي ليست المرة الأولى التي يوجب فيها الاعتداء الحشد والرباط. الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة دعت إلى شد الرحال للمسجد والتصدي لمساعي التهويد وتغيير الطابع الإسلامي للأقصى، وأكدت مجددا أنه آن الأوان لتوحيد البوصلة والرؤية وإدراك المسجد صاحب القدسية الربانية.
أحبتي المستمعين، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
حضر اليسوع محمد ودم السماء توقد، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل، وهذا البرنامج فلسطين اليوم، محورنا الضفة ومعركة التصدي للاستيطان. إليكم التساؤلات التالية. الضفة ومعركة التصدي للاستيطان محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد. أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. كما أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و15 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دجن قرب نابلس. وفي قرية المغير شرق رام الله استشهد الفتى أمجد نشأة أبو عليا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي المغير. وأطلق جنود الاحتلال والمستوطنون الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أسفر عن عدة إصابات أخطرها كانت إصابة الفتى أبو عليا الذي أعلن عن استشهاده لاحقا. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
بالهتافات والتكبير استقبل الشبان الفلسطينيون خبر استشهاد الفتى أمجد أبو عليا في قرية المغير شمال رام الله. هذا خارج المستشفى، أما في الداخل فالصمت والحزن يخيمان على والدي الشهيد والموجودين هنا. أبو عليا وحيد والديه أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت ظهر يوم الجمعة، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة حرجة، ما لبث أن أعلن الأطباء استشهاده بحسب بيان مقتضب لوزارة الصحة. المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي القرية والتوسع الاستيطاني الذي ترمي إليه سلطات الاحتلال.
هذا اليوم هو جزء مهم في هذه القرية، لأن الاحتلال يحاول السيطرة على أراضي، يحاول طرد المواطنين من أراضيهم، يحاول بكل الوسائل ترحيل شعب لبنان، وهذا اليوم هو جزء من إصرارنا على صمودنا في أرضنا وارتباطنا بهذه الأرض، ولن نسمح للاحتلال بأي شكل من الأشكال أن يتمادى في وجوده على الأرض وأن يتمادى في الاعتداء على أهلنا في قرية المغير وباقي القرى الفلسطينية.
المواجهات التي أدت إلى إصابة العشرات بالرصاص والاختناق لم تكن بين الشبان وقوات الاحتلال فحسب، بل ساندها مستوطنون مسلحون.
شفت المستوطنين بجانب الجيش والمستوطنين اللي تخطفوا على المواطنين، لأن هذا عملية رعب مشان الناس يهاجروا أراضيهم وهم يستولوا عليها ويصير بؤر استيطانية. يعني احنا نقول لازم يوقفوا مع المزارع، مع الجميع يوقف، يكون هدف واحد، واحنا إن شاء الله مستمرين كل الكرة في المناطق حتى نحقق مطالبنا.
قرية المغير التي تقع في الشمال الشرقي من رام الله محاصرة من جميع جهاتها بمستوطنتي شفوت رحيل وعدي عاد ومعسكر إسرائيلي، إضافة إلى الشارع الاستيطاني رقم 90 الذي شق وسط القرية وعزل أراضي المواطنين الزراعية عن منازلهم، كما أقدم المستوطنون مؤخرا على الاستيلاء على عدد من التلال في المنطقة لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
نشكر جزيل الشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وعن استشهاد الفتى أمجد أبو عليا في مواجهات التصدي للاستيطان في الضفة الغربية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف. أستاذ عمر، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
أهلا بك وعليكم السلام وسعيد أوقاتكم.
حياكم الله. سيدي الفاضل، ما الذي يعنيه ارتقاء الفتى أمجد أبو عليا في تظاهرة سلمية لمواجهة الاستيطان؟ ماذا يعكس هذا الأمر، قيام الاحتلال باستهداف فتى في تظاهرة سلمية؟
يعني الاحتلال يستهدف الجميع الفلسطينيين، سواء كانوا شيوخا أم أطفالا أم رجالا أم نساء أم فتيانا. يعني أمس كان هناك شهيد آخر عمره 59 عاما في منطقة نابلس، وكان هناك شهيد ثالث في القدس أيضا في أظن رأس العمود. وبالتالي الاحتلال عمليا لا يتوقف استهداف كل أبناء شعبنا الفلسطيني. أما استهداف الفتيان فهو يريد أن يقول لهؤلاء الشباب الواثقين بحقهم والمتمسكين بحقهم، يريد أن يثنيهم عن استمرار المقاومة واستمرار المواجهة واستمرار الصمود على أرضهم. هذه الرسالة التي يريد الاحتلال من خلال استهداف الأطفال والشباب والفتية أن يوصلها، بأن لا خيار ولا مجال أمامكم كفلسطينيين إلا أن تقبلوا بالواقع وبالجرائم التي يقوم بها الاحتلال.
هل ممارسات الاحتلال لهذا النوع من الجرائم سيدفع بالشعب الفلسطيني إلى التراجع؟
يعني هذه الاحتلال، هذا الأسلوب وغيره من أساليب القمع والبطش والقتل عمليا مورست على امتداد وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية. كثير من الأطفال في السجن حتى أحمد مناصر وغيره، وكثير من الأطفال قد الشهداء، وكثير من الأطفال عمليا أصيبوا و يعني أصبحوا لديهم إعاقة. ولكن كل ما يقوم به الاحتلال عمليا، وهذه تجربة لم يثني الشعب الفلسطيني ولم يثني هؤلاء الشباب عن استمرار المقاومة، بالعكس هذا يشكل حافزا ويشكل دافعا لكل أبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة وتوسيعها. هذا ما اعتدنا عليه وهذا ما أدركه الاحتلال، وعمليا يدركه كل المجرمين، كل المستعمرين، كل الغاصبين الذين يسعون إلى إخضاع الشعوب وإلى السيطرة على مقدراتها وعلى أرضها.
نعم، مع المواجهات تتسع في الضفة الغربية أستاذ عمر في أكثر من موقع وخط تماس مع الاحتلال، بموازاة ذلك هناك تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين، كيف يمكن تناول هذا التصعيد من جانب المستوطنين كذلك؟
يعني أنا في تقديري أن هذا ليس جديدا.
نعم،
هذا مجتمع كله مجتمع إجرام، سواء كانوا جيش أم كانوا شرطة أم كانوا مستوطنين أم كانوا ما يسمونهم حتى بالمدنيين. أنا أظن هذا المجتمع هو مجتمع معبأ على الحقد وعلى الكراهية وعلى الاستعلاء وعلى أن يمكنه أن يفعل بهذه الأرض ما يشاء. طبعا محاولين التسلح بمقولة دينية بأن الله أعطاهم هذه الأرض، طبعا هذا كله أساطير لا أساس لها، لا في الدين المسيحي ولا في الدين الإسلامي ولا في الدين اليهودي. وبالتالي عمليا المستوطنون هم عينة من هذا المجتمع وليسوا شواذ في هذا المجتمع. كل هذا المجتمع بجيشه بحكومته بسياسته كلهم يسعون إلى تنظيم هذا الاستيطان ويسعون إلى تصعيده وإلى مزيد من مصادرة الأرض وإلى مزيد من قتل المواطنين الفلسطينيين لعلهم يتراجعوا أو يتراجعون عن مواصلة نضالهم في واجهة.
طيب حسب متابعتكم كيف يمكن أن تحسم هذه المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه؟
يعني هذا ما يؤكد كل يوم أن الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال هذا الخيار يقوم على خيار المواجهة والمقاومة، وأن أي خيار آخر روحنا عليه أو ما زال يراهن على أمريكا أو غيرها هذه المراهنات يثبت كل يوم أنها أوهام. وبالتالي الشعب الفلسطيني مطلوب منه أن يغير في استراتيجيته باعتماد المواجهة والمقاومة خيارا وحيدا بالتعاون مع الاحتلال وباللجوء إلى الوحدة الوطنية. ينبغي إنهاء الانقسام والاتفاق والوحدة على قاعدة المقاومة. وثالثا ينبغي أن نعمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضهم من خلال أن توفر لهم كل مقومات الصمود والمقاومة.
نعم. طيب وما مدى إمكانية استمرار أبناء الضفة في مواصلة حراكهم على الأرض؟
يعني أبناء الضفة وغير أبناء الضفة لا خيار لهم إلا هذا. مهما بلغ قمع الاحتلال عمليا ومهما بلغ الجرائم لا خيار أمامنا كفلسطينيين إلا مواجهة الاحتلال. لأن هذا الاحتلال يريد كل الأرض الفلسطينية ولا يريد فلسطينيين على هذه الأرض. يريد أرضا بلا سكان يقمع يقتل. وبالتالي خيارنا الوحيد هو الصمود والمواجهة وتعزيز وتوسيع هذه المواجهة مع الاحتلال.
نعم. وإذا أردنا أن نتساءل أستاذ عمر، يعني ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني إزاء الحراك الشعبي الفلسطيني على الأرض؟ ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من تصعيد للاعتداءات، هل الموقف الرسمي موازن للحراك الجماهيري على الأرض؟
للأسف الموقف الرسمي ما زال وإذا جاز أقول متخلفا وليس بمستوى التحديات. لا التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ولا بمستوى التضحيات التي يقدمها الشعب والاستعدادات الكبيرة والهائلة لدى أبناء شعبنا في المقاومة. أنا أعتقد أن القيادة الفلسطينية الرسمية غير قادرة وربما ليست معنية باستثمار وبتوظيف وبالسير عن الارتقاء إلى مستوى التحدي.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ الدكتور عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، كنتم معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا لك يا
أهلا ومرحبا. ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. علق الأسير رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن المعتقل ريان سجل انتصارا جديدا بإرادته وإصراره على الاستمرار في مواجهة جريمة الاعتقال الإداري وبجهود رفاقه الأسرى الذين كان لهم دور حاسم، وذلك رغم الضغوط الكبيرة وعمليات التنكيل الممنهجة التي نفذتها أجهزة الاحتلال بحقه على مدار 113 يوما ورغم الظروف الصحية الصعبة والخطيرة. عن خضوع الاحتلال لمطلب الأسير المضرب عن الطعام رائد ريان بتحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري تحدث لإذاعتنا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس.
هو انتصار للإرادة وأيضا تدخل الحركة الأسيرة الذي تمثل في فتح حوارات مع إدارة السجون و تحذيرات لإدارة السجون، ثم دخول مجموعة من رفاق الجبهة الشعبية للإضراب، يعني تمخض عن هذه النتيجة، إذ أن الاتفاق تبلور بين ثلاثة سجون وهي سجن النقب، ممثلي فتح وفتح والجبهة الشعبية في النقب وريمون وأوفر، توصلوا لهذا الاتفاق، ثم تواصلوا من خلال حلقة واحدة عبر الهاتف مع الأخ رائد ريان، اتفاق يقضي بأن يتم إطلاق سراح رائد بعد انتهاء الأمر الإداري الحالي والذي ينتهي في 1/11 القادم، أو على أبعد تقدير يعني في أسوأ الحالات يجدد له شهرين جوهري تنتهي في 31/12 من هذا العام. يعني هذا يعني احتمال، يبقى احتمال، ولكن احتمالية إطلاق سراحه في 1 نوفمبر أيضا احتمالية قائمة. والضامن للالتزام بهذا الاتفاق هي السجون الثلاث التي ذكرت: ريمون، النقب، عوفر.
عايزنا نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير المصاب بسرطان ناصر أبو حميد آخذة في التدهور بشكل سريع ويمر في مرحلة حرجة للغاية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى جبارين.
ما زالت الحالة الصحية للأسير المصاب بمرض السرطان ناصر أبو حميد آخذة بالتدهور بشكل سريع، إذ يمر وضعه الصحي بمرحلة حرجة للغاية، حيث خضع لعدة جلسات علاج كيميائي، ومن المقرر أن يستكمل جلساته مطلع الشهر القادم وفقا لما قرره الأطباء المشرفون على حالته الصحية.
نهاية المرحلة الأولى من العلاج بحسب ادعاء أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية كانت في 14 من هذا الشهر، حيث خضع ناصر لست جلسات العلاج الكيماوي وأربع جلسات علاج بيولوجي وجلستين في الإشعة عن طريق استخدام الأشعة. هم يدعون أنهم بانتظار نتيجة التصوير الطبقي الذي أجرى لناصر لجميع أنحاء جسمه في 19 من هذا الشهر، والنتيجة بحسب ما أبلغونا بعد أسبوعين على إثرها يقرروا ما هي الخطوة التالية، ولكن نتيجة هذه العلاجات كلها أو المرحلة الأولى المزعومة الحالة أخذ بالاستياء للأسف.
الأسير أبو حميد يعاني من آلام حادة وعدم القدرة على المشي والتنفس، ويتنقل على كرسي متحرك وتلازمه أنبوبة الأكسجين بشكل دائم، وذلك على إثر تردي وضعه الصحي بفعل مماطلة إدارة مصلحة السجون بتقديم العلاج اللازم له، وسط مطالبات لمؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج عنه ووضع حد لمعاناته داخل سجون الاحتلال.
منذ أكثر من عام حيث تبين وجود السرطان بالرئتين لدى ناصر وفيما بعد مراحل انتشار هذا المرض اللعين، ونحن نناشد حقيقة وصلنا إلى مرحلة نوكل أمرنا لله فقط. في آخر اجتماع مع الصليب الأحمر قبل أقل من شهر، الصليب الأحمر لم يكن يحمل لدينا أي أخبار سارة، الصليب الأحمر يقر بأن ناصر في مراحل متقدمة جدا من هذا المرض، وعليه فهم بحسب أقواله يراسلون سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه لأسباب إنسانية.
يذكر أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاما، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم مرات عدة على يد قوات الاحتلال. وضع صحي صعب يعاني منه الأسير ناصر أبو حميد وبقية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بفعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم.
شكرا للزميلة هدى جبارين. وفي مستجدات الأسرى يخوض 45 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 6 على التوالي، ويواصل 40 أسيرا إضرابهم عن الطعام لليوم 9 نصرة للأسير المضرب خليل عواودة رفضا لاعتقاله الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة، وذلك بعد فشل كافة المحاولات في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حريته. نادي الأسير أكد أن الأسير عواودة يواجه الموت في سجن الرملة، وأن المخاطر على مصيره في التصاعد مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال ورفضها الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري. هذا ونظمت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى وقفة أمام مقر الصليب الأحمر لأداء صلاة الجمعة تضامنا مع الأسير خليل عواودة والأسرى المضربين رفضا لاعتقالهم الإداري. وأكدت الحركة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال بحق الأسرى، داعية العالم ومؤسساته إلى التحرك. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
مشهدية التضامن والالتفاف الشعبي والفصائلي المتواصل خلف معركة الأسر المضربين، وفي مقدمتهم الأسير خليل العواودة، تغذيها المواقف الصلبة التي سجلتها المقاومة على امتداد أيام هذه المواجهة، والتي أكدت فيها أنها لن تترك الأسرى وحدهم فريسة للاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي وخلال دعوة وجهتها لإقامة صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، شددت على أن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا إذا ما قرر المساس بحياة الأسرى.
تأكيد رسالة الجماهير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي بأن الأسرى ليس وحدهم في هذه المعركة، وتؤكد حركة الجهاد الإسلامي لا يمكن الاستفراد بقضية أسرانا البواسل، ولا يمكن أن تصمت عما يجري في داخل السجون الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص مع الأسير خليل عواد، ولذلك الذي يتحمل المسؤولية الكاملة هو المحتل الصهيوني، ويجب عليه الاستجابة لمطلب الأسير خليل عواد.
مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أكدت أن الانتصار الذي انتزعه الأسير رائد ريان قبل أيام بإنهاء اعتقاله الإداري هو مقدمة للانتصار الذي سيحققه الأسير خليل عواودة، داعية إلى مزيد من الحضور خلف مظلومية الأسرى.
حركة الجهاد الإسلامي بكافة مجاهديها وبكافة أبنائها من سرايا القدس الذين يتوافدون اليوم إلى هذه الخيمة التي تأتي في إطار الدعم والإسناد في هذه المعركة مع الأسير المجاهد خليل عواودة، أن حركة الجهاد الإسلامي اليوم لن تترك أسراها فرائس لهذا الاحتلال الصهيوني المجرم، وأن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى تواصل معركة الدعم والإسناد لكل أسرى الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
الفصائل الفلسطينية التي أمت الخيمة للصلاة والتضامن طالبت بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال وتصعيد حالة الاشتباك على كافة الحواجز والمحاور في الضفة المحتلة، نصرة للأسرى ورفضا لحالة الصمت من قبل المؤسسات الدولية.
اليوم بدعوة كريمة من حركة الجهاد الإسلامي تنظم صلاة جمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التحرك العاجل، من أجل الإفراج عن الأسير خليل العواودة، ومن أجل الخروج من المربع الرمادي التي تتبعه مؤسسة الصليب الأحمر.
أكثر من 20 عاما.
تحذيرات المقاومة للاحتلال حال المساس بالأسرى بلغت بتصريحات الأمين العام للجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة مرحلة متقدمة تنذر بالانفجار إذا ما استمر الاحتلال بجرائمه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع تقرير الزميل عماد النتشة نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وأثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وأثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار يردد أرجع مجدا على ساحة حطيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك
أخي إن قضيت ستحيا.